المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه أنه قال: إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب الحرام منها ضعف نيته ومهانته، فنصب الدين فخا فهو لا يزال يختل الناس بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه. صدق سيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هل حقا نحن متدينون أو أن لدينا نصف الدين أو ربع الدين أو دون ذلك؟ هذا يرجع في الإجابة على هذا السؤال، يرجع إلى ما هو مفهوم التدين ومن هو المتدين. إذا كان التدين عبارة عن تغير في الهيئة الشخصية كما يقول الإمام حسن سمته تماوت في منطقه تخاضع في حركاته، صلاة يصليها السبحة في يده، إذا كان هذا مقياسا تاما للتدين فلا ريب أن أكثر المسلمين هم متدينون. ولكن إذا كان التدين هو عبارة عن انفعال الإنسان بعموم المنظومة الدينية، اصطباغ شخصية الإنسان بعموم التعاليم الدينية بدءا من العقائد مرورا بالفقه وانتهاء إلى الأخلاق، آنئذ ينبغي أن يتم التريث في الإجابة على هذا السؤال. الحق أن التدين ليس مظهرا، بل ليس بالضرورة التزاما بالعبادة فقط، وإن كان كل ذلك أجزاء، لكنه ليس كل الدين، والعامل به ليس متدينا على نحو الإطلاق، له بعض التدين، جزء من التدين. هناك مقاييس يعرف بها الإنسان نفسه، ويعرف المجتمع بها نفسه، كم لديه من نسبة التدين، وكم لديه من نسبة التأثر بهذا الدين. نحن نتعرض هذه الليلة إلى بعض العلائم التي تخدش تدين الإنسان، بحيث إذا كانت موجودة عنده، حتى وإن كان مصليا، وإن كان صائما، وإن كان حاضرا للمأتم، وإن كان يأخذ السبحة بيده، وإن كان ملتحيا، وإن كان مع وجود هذه المقاييس التي تنافي حالة التدين، ينبغي أن يفكر الإنسان في أن تدينه ليس التدين المطلوب الكامل. من ذلك أولا التقاضي إلى المحاكم التي لا تحكم بفقه أهل البيت طمعا في استخلاص مال أو ما يشبه المال، هذا واحد من العلامات التي إذا وجدت لدى إنسان يتبين أن صلاته في الجامع، وأن ذهابه إلى الحج، وأن مواظبته على المأتم في جانب، وأن التزامه الديني في جانب آخر. من المعلوم أن هناك اختلافات فقهية ترتبط بها إجراءات قضائية، مثلا في قضايا الميراث عندنا عدد من المسائل. الرأي المشهور عند فقهائنا المعاصرين أن المرأة الزوجة لا ترث من رقبة الأرض، وإنما ترث مما عليها قيمة. هذا الرأي المشهور عند الفقهاء. بعض الفقهاء يفصل بين بيت السكنى وغيره، لكن الرأي المشهور في الوقت الحاضر هو هذا. فإذا أجينا مثلا كما حصل، أنا أتكلم عن بعض الوقائع، إذا جئنا إلى شخص توفي ولديه أراض كثيرة مخططات، بحسب فتوى فقهائنا المعاصرين زوجته لا ترث من هذه الأراضي، وإنما ترث من سائر أمواله. إذا هل أراضي عليها زرع أو عليها بناء، ترث ثمن هذا البناء أو هذا الزرع، أما رقبة الأرض لا ترث منها شيئا. فيجي هنا بعض هؤلاء، وهذا حصل، يجي يقول إلى الزوجة: زوجك الآن عنده أراضي قيمتها مثلا 8 ملايين ريال، وانت بهذا الترتيب راح تطلعي بلا شيء، لكن أنا أقدر أدبر إليك طريقة بحيث ترثي منها مليون، شقد تعطيني؟ ما هي هذه الطريقة؟ نرفع الأمر إلى المحكمة الأخرى، للمحكمة الشيعية. المحكمة الأخرى تورث الزوجة من رقبة الأرض ومن غيرها، فتقوم تروح وياه ويحكم لها القاضي غير الشيعي بهذا الأمر. هذا وارد عندنا أنه التقاضي إلى غير الحاكم الشرعي، لا سيما في مثل هذه المسألة الخلافية، فإن أخذه بحكم القاضي فإنما يأخذه سحتا، حرام من جسده. شوف هسه هذه المرأة قيمة تدينها شقد؟ مليون أو نصف مليون أو أقل من ذلك. طيب، هذا مثال على أن الإنسان الذي لا يملك التدين حاضر أن يدوس بقدمه على الحكم الشرعي الذي أنفق في سبيله علماء أهل البيت، بل أئمة أهل البيت جاهدوا من أجل أن تكون الأحكام الشرعية كما أراد الله، فيجي هذا الوثيق وتجي هذه المرأة يضعونها تحت الأقدام. أو الحالة الأخرى، امرأة تريد أن تطلق بأي شكل من الأشكال، طيب، فيقول لها مثلا ترى الحكم الشرعي يقول إن الطلاق لا بد فيه من شهود عدول، ولا بد فيه من أن تكون المرأة طاهرا، ولا بد فيه أن لا يكون هناك مواقعة في زمان الطهر. قل شنو هالحكي هذا؟ أنا حاضر اليوم أطل أجيب الطلاق، مالك وأنت تروحي وراء شغلك. طيب شلون تجيب لي؟ أروح إلى المحكمة الأخرى وهي تطلق بدون هالمسائل. يعني يقولون هذا ما يجوز، لكن ينفذ الطلاق، طلاق يمشي وإن كان حرام ما يجوز. طيب، وعلى هذا المعدل الوصية للوارث مثلا عندنا في فقه أهل البيت أنه لا مانع من أن تكون هناك وصية للوارث، كما يقول القرآن الكريم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. سواء كان وارث أو أقربين أو أبوين أو غيرهم، كتب عليكم الوصية فتقدر توصي إليه. الوصية للوارث عندنا جائزة. أنا أريد أوصي مثلا بثلث أموالي إلى زوجتي، بثلث أموالي إلى ابني، بثلث أموالي إلى بنتي، الطرف المتضرر يقول لك أنا أروح أرفع أمري إلى المحكمة الأخرى، المحكمة الأخرى تبطل الوصية للوارث. يقول ما في، لا وصية لوارث، وبالتالي هذا الثلث ينقسم بالتساوي بحسب الفريضة الشرعية. هذا مقياس أن الإنسان شقد عنده الالتزام الديني بالحكم الشرعي، مثل ما أنه في صلاته يعتقد أن إذا يقدم اهدنا الصراط المستقيم على الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة متعمدا شلون تبطل صلاته، وأنه لا بد أن يلتزم بهذا الترتيب وبهذا الحكم الشرعي، يعتقد أن أيضا فيما يرتبط بالمال، فيما يرتبط بالوصية، فيما يرتبط بالميراث، فيما يرتبط بالطلاق، فيما يرتبط بالحضانة، حضانة أيضا نفس الشيء، صارت حادثة هكذا، الأب توفي عندنا الأب إذا توفي تنتقل الحضانة إلى الجد الأبوي، طيب دون جد للأم ودون الأم. حادثة أنا شهدتها أيضا وتكلمت مع أطرافها، هذا مو مشروع ما يجوز شرعا. يقوم الوالد الأم يروح إلى المحكمة الأخرى، الجد لأم الولد يروح للمحكمة الأخرى وتقضي له بالحضانة، أو لأمه لأم الولد مع أن جده لأبيه موجود. فهذا ميزان من الموازين، أن الإنسان يطبق الحكم الشرعي على نفسه في مصلحته وغير مصلحته أو لا. إذا في مصلحته يصير متدين، إذا مو في مصلحته يروح مكان آخر. نعم تارة واحد يقول أنا غيرت مذهبي، ذاك أمر آخر. أنا علشان أحصل ميراث 1,000,000 ولا أكثر، حاضر أبي علي بن أبي طالب وجده، طيب شو اللي بيهم؟ علي بالفلوس، هذا هو يصطفل حسب التعبير. أما إذا أنت تحضر الماتم وتصلي في المسجد أول صف والمسبحة ما تفارق إيدك، وفي نفس الوقت تتقاضى إلى من يقضي لك على خلاف الحكم الشرعي، هذا ما ينسجم أبدا. فهذا واحد من الموازين. خلي يصلي صلاة الليل لكن إذا يسوي هالشكل ما نقدر نقول هذا متدين، لأن المتدين من يلتزم بالأحكام الشرعية، وفي مثل هذا المورد لم يلتزم بالحكم الشرعي. لا تصلي صلاة الليل، ذاك مستحب، لكن الالتزام هنا واجب ولازم. هذا واحد من المقاييس التي إذا توفرت تخدش تدين الإنسان، هذا واحد. الأمر الآخر، المقياس الآخر، الظلم لمن هم تحت ولايتنا شرعا أو عرفا. حقيقة هاي ملف، ملف فيه أشياء مدمية للقلب. أن إنسان إما عنده ولاية شرعية على أحد أو لا، مو ولاية شرعية، حالة عرفية وجد في منزله وصار يم. أنا أنقل لكم حادثة أو عدة حوادث ما أنقلها عن أحد، أنا كنت سامع إلها مباشرة. امرأة اتصلت بي وبعد ذلك أنا حققت في الموضوع تبين صحيح. اتصلت بي وقالت أنا الآن عمري 53 سنة، منذ أن كان عمري 27 سنة توفي والدي، أنا موظفة وراتبي جيد، في زمان والدي ما جاني نصيب زواج، بعد وفاة والدي بسنة تقدم لي شاب كان يعمل مع والدي ومعروف عند إخواني، حتى صار من أهل البيت تقريبا، متدين، أخلاقه جيدة، أمين، والدي كان يعتمد عليه، لكن مشكلته هذا مو من أهل البلد، على نفس مذهبي ولكن مو من أهل البلد. فتقدم إلى خطبتي أنه أنا أريد أتزوج فلانة، الآن عمرها 28 29 سنة، أريد أتزوجها. إخواني رفضوا الحديث في هذا الموضوع نهائيا، وأمي قالت لي حليبي حرام عليش إذا تسوي هذا. طبعا من الناحية الشرعية الأخ ليس له ولاية على أخته حتى مع موت أبيه، المرأة البنت وليها أبوها، فإن لم يكن أبوها موجودا فجدها لأبيها، غير هذول ما حد له ولاية عليها، لا جدها لأمها
ولا أخوانها ولا عمها ولا خالها ولا هم يحزنون. زين، هذول قالوا إلها أصلا هالكلام ما نتحدث فيه، شو نزوجت واحد أجنبي؟ سكتت تقول وصبرت. بعد هذه الحادثة بحوالي 7 سنوات 8 سنوات أنا شفت أن عمري دا يروح، أموال عندي أنفق على البيت بكامل الكرم، حتى أعدت الترميم للبيت، بعض إخواني اللي كانوا أصغر ساهمت في مهورهم لما أرادوا يتزوجوا. الآن مرت علي سنوات قربت من 40، شفت أن فرصتي بعد بدأت تضيق، فأوصلت إلى هذا الشاب اللي بعد لا يزال يشتغل عندنا، قلت له هل لا يزال عندك رغبة في موضوع الزواج؟ إذا عندك رغبة تقدم من جديد لعل تغيرت الأمور وتبدلت. فتقدم مرة أخرى، الأم أيضا من جديد، هالحليب هذا كأنما ما أدري شنو، قالت حليبي حرام عليش إذا تعيدي هالكلام وأني مريضة بالقلب وما أتحمل هالحكي وإلى آخره. طبعا بر الأم بهالمقدار غير لازم أبدا، لا يجب على الولد ولا على البنت أن يبر أمه إلى هذا المقدار. هسه هو يريد يسوي يضحي بعمره ذاك شيء آخر، لكن ليس واجبا من الناحية الشرعية. طيب إخواني أيضا قالوا لي شو نقول للناس، إحنا المرة الأولى لا تفتح الكلام، المرة الثانية ماذا نقول للناس؟ نقول لهم يعني بتنا تزوجها واحد مو من البلد؟ قالت وش أسوي أنا، يعني تبغوني أروح أعرض روحي في السوق يا ناس تعالوا تزوجوني، أنا امرأة أحتاج إلى الزواج، حالي حال غيري، أريد أشوف بسمة طفلة في حياتي، أريد أحمل جنين في أحشائي، أريد أربي ابن. قالوا هالحكي ما يفيد. هذا آخر مرة تقول تجاوزت 40. أنا دا أطول في الموضوع مع أنه يعني عندي حديث كثير، لكن هذه هاي مشاكل في مجتمعنا موجودة. آخر مرة يقول تقول تجاوزت 40، فقلت له هذه آخر مرة عسى ولعل. فقال لي أنا هم إلي كرامة ترى، يعني ما مو كل مرة أجي ويكفخوني بهالطريقة هذه. زين، قدم المرة الثالثة فأعطوني جواب نعم هذا العصر الحكي. في الليل أمي قالت لا، أنا إذا يتم هذا الأمر أطلع في الطريق خلاص ما أبقى في البيت. تقول أنا هم صبرت على هذا الأمر، الآن عمري 53 سنة، ما عندي أمل لا في زواج، ما عندي أمل لا في طفولة لا في أمومة لا في شيء، ما عندي أمل فعلا. أروح إلى العمل جنازة أحط الفلوس حتى أدطها عليهم، ما عندي أي أمل في هذه الحياة، لماذا أنا أعيش ما أدري. بالله عليك هذا يعني ماذا؟ أنا طبعا شوية لمت، قلت لها إني مو كان المفروض الآن تتحدثي، كان لازم قبل 20 سنة 25 سنة ترفعي عليهم دعوة عضل. طيب وتقول لهم فوق هذا أنه لازم تجهزوا حسابكم يوم القيامة أمام الله عز وجل. شنو معنى هاي القسوة؟ شنو هالولاية هذه؟ امرأة تحرم من حياتها من مستقبلها من أطفالها من إشباع نفسها لأن أما عاقة، الأم هنا هي العاقة، ولأن إخوانا متجبرين لا ولاية لهم شرعا ولا حق لهم أبدا، ارتأوا أن يؤخروا هذه حتى يسحبون أموالها هكذا.
هذا دين؟ هذا
خلي ينفق ما ينفق في المستحبات، يروح الزيارة 10 مرات ويصلي الجماعة أول صوب، ما يفيد هذا الحكي، هذا مو تدين. تدين منظومة كاملة، مجموعة كاملة، مو أن الإنسان يسوي عبادات ومستحبات ويتصور أنه قاعد يقشمر رب العالمين. لا، الأمر ليس كذلك. لا تتصور أن الله يفوت عليه. أخلص العمل فإن الناقد بصير، اللي بيده الأمور يفتهم هذا الإنسان شنو مقصر فيه وشنو مزيد فيه. لاحظ شلون؟ وأمثال هالقصص كثيرة، لو أريد أجيب إليك تعال واستلم، لكن هالقصة الأخرى هم لازم أجيبها إليك. نقلها لأحد المشايخ، يقول ذاك الشيخ أنا كنت طرف فيها. شابة موظفة، سبحان الله هالوظائف بعض الأحيان تصير بلاء على النساء، الأب يعطلها حتى لا تتزوج يستثمر المال، طيب الأم تعطلها حتى تستثمر المال، وعلى هذا المعدل. يقول شابة موظفة كانت أوائل شبابها تعطي كل راتبها إلى أمها، تأخذ منه فد مقدار بسيط لمصاريفها الشخصية، فد 1000 ريال، ولكن الراتب مالها كان راتب جيد. بعد ما مرت عليها عدة سنوات بدأت تفكر أنه أنا باكر راح أتزوج، يعني مثلا قريب صار موضوع الزواج بالنسبة إلها، فخليني شوية أجمع من راتبي. فطلبت من أمها لو تسمحي أنا بدل 1000 اللي أخذه بأخذ 2000 والباقي إليك تتصرفي. الأم نهرتها، ما مسموح إليك بها. قالت لها آخر أنا أحتاج إلى هذا باكر عقبة، تدرين مصارف البنت وما معلوم هذا الزوج اللي يتقدم يكون سخي أو لا، فشوي أجمع لي. رفضت رفض بات، وقالت لها أنا أصلا غضبانة منك واعتبرش عاقة وما أبغى الفلوس اللي تعطيني وياها، وهم مرة ثانية حليبي حرام عليك. يا معودة حاولي كذا ما زين. تقول بعد مدة من الزمان أثناء فحص روتيني تبين أن عندها المرض الخبيث، اكتشفت من قبل كان عندها بس الآن اكتشفت هذا الشيء، نقلت إلى المستشفى وبدأ وضعها يسوء يوم بعد يوم. الأطباء أعطوا جواب أنه هذه بعد منتهية. فكانت تتصل في والدتها أنه أنا أمنيتي في الحياة بس تردي علي، توصل خبر إلى خواتها، أمها ما تقبل تكلمها، يجيبوا إليها التليفون إذا تدري فلانة ترجع التليفون في وجهها. زين، إلى أن صار قريب خلاص تنتهي، اتصلت في أهلها قالت لهم أنا رايحة بس أمنيتي ولو أمي تجي لحظة واحدة أنظر إليها وتمشي، بس هذا أفتدي هاللحظة هذه بكل ما عندي، خلي أمي أرجوكم أتوسل إليكم خلي أمي تجي إلي. يقول هذا الشيخ، يقول أنا لما سمعت رحت كلمت واحد من إخوان الأم أنه رحت يا آخر مو صحيح هكذا، شو القسوة هذه؟ يقول رحت تكلمت إياها توسلت بيها، لو كان الجدار يسمع ويتحرك هذه سمعت وتحركت ورفضت وماتت تلك الفتاة وعينها لم ترى أمها. بالله عليك هنا أيهما العاقل الثاني؟ البنت العاقة هذه مريضة بالسرطان تتمنى لحظة رؤية لأمها، وأمها قلبها أقسى من قلب شمر بن ذي الجوشن، ما تتحرك أبدا، وساطات محاولات كذا، إلى أن انتهت وانطفأت شمعة تلك الفتاة وماتت ولم ترى أمها. هذا بالله عليك تدين هالشكل؟ هذا تدين؟ هذه رحمة؟ هذه الجنة تحت أقدام مثل الأمهات؟ وعكس ذلك أيضا قد يكون، احنا ما نقدر نستعرض كل القصص. قبل عدة أيام سمعت أنه في مكان من الأماكن عدة أولاد جردوا أباهم من كل ما يملك، طيب من كل أملاك جردوه وألقوه في الطريق. هذا مو تدين، والله لم يأتي رسول الله بهكذا، لم يأتي نبي الإسلام بهكذا، لم يأتي دين من الأديان بهذه الطريقة. وإذا واحد يلتزم بهذه الطريقة هذه، هذا لم يعرف الدين في حقيقته أبدا. هذا أيضا مقياس من المقاييس، مقياس من المقاييس الظلم لمن هم تحت ولايتنا. واحد من المقاييس أيضا السطو على المال عند التمكن منه. اكو قسم من الناس ايده عفيفة ونظيفة وكافة ما دام ما يقدر، لكن اذا تمكن خلص بعد. لاحظ هذا أيام اختلال النظام، لما النظام يختل، لا ما يحتاج اختلال النظام، لعل بعضكم شاف في الطريق أحيانا سيارة تجي محملة بالبضائع تنقلب، الله يقيكم وإيانا، تنقلب، يقوم قسم من الناس الركاب اللي جايين في سيارات أخرى يروحوا يلملموا هالأشياء اللي اتطشرت يخلوها في سياراتهم ويمشون بيها. يعني فوق نكبة ذاك أن سيارته انقلبت وبضاعته قسم منها الدمار، يأتي هؤلاء لصوص السرقة شاهرا ظاهرا ويروحوا يأخذوه. هذا شنو من تدين؟ ويمكن هذا بعد شوية يروح المسجد، بعد شوية يروح المسجد. طيب أنا رأيت في الحج، في الحج أناس يركب سيارة يتفق مع صاحب السيارة منا إلى هناك بعشرين ريال، يركب وراء الشكل حتى إذا وصل إلى تقاطع وقفت السيارة للإشارة الضوئية قفز من السيارة مع السلام. أنت جاي من الحج صارف المقادير من الأموال طيب علشان تتقرب إلى الله، وإذا بك تسرق عبد الله في بيت الله في شهر الله، شون هذا؟ هذا شيء لا يكاد يصدق أبدا. بعض صور لتنقل ولعلكم رأيتموا حتى في أوقات الانتفاضات، يبقى أنت ثائر على حاكم ظالم سارق، تروح تكرر نفس طريقته. شايف في بعض الأماكن اللي شايل له طاولة على ظهره، واللي شايل له كرسي على كتفة، واللي شايل له ما أدري كذا، وبعضها ما إلها قيمة مالية، يعني ما تفيده هذا الشيء، بس هي قضية أن الإنسان ما عنده التزام ديني، لذلك مد إيده، مو مهم يفيده لو ما يفيده. هذا السطو، هذا الاختلاس، هذا المال أحيانا باسم الدين يقع. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام قسم من الناس ما يروح يعارك حتى يحصل الدنيا، شي يسوي؟ يجي ينصب الدين فخا ويختلس باسم الدين، يختلس أحيانا باسم القانون. احنا تحدثنا في الليلة عن الفساد المالي في بعض البرلمانات العربية، أحد البرلمانات العربية بقانون أقره نفس النواب، بحيث يعطى فيه كل نائب مبلغ أسطوري، لم يحدث في تاريخ البشر أن نائب برلمان استلم هالمال هذا، وهم نفسهم صدقوا عليه. هذا أخذ من مال شعب باسم القانون وإحنا موافقين عليه، إحنا البرلمانيين غير، خلينا إحنا موافقين نقرر لنفترض إلى النائب كذا مليون ما يخالف شكو بي. وهذا في جهات شرعية فيه إنصاف. طيب هنا ما يتبين فيها الموارد وأمثالها تدين الإنسان وعدم تدين الإنسان. قبل مدة يمكن سمعت في هذا الانفجار اللي صار في الرياض، الانفجار الغاز، يقولوا غير الدمار اللي أصاب الشركات المحيطة بالمنطقة، كانت المشكلة أن هذول المتفرجين لما إجوا وشافوا الأبواب مخلعة والزجاج مكسر هم راحوا كملوا اللي بقاه الانفجار، هم راحوا سرقوه شرق. هذا وين الدين؟ أين الدين من كل هذه الأمور؟ لا ترى أثرا. هذا أمر ثالث، مقياس ثالث. فمقياس أن يتحاكم الإنسان إلى قضاء غير شرعي عنده، غير إمامي في مسائل الاختلاف، ويأخذ بحكم ذلك القضاء من أموال غيره ويقتحم أحكام دينية. وأيضا نموذج آخر ومقياس آخر، الظلم لمن هم تحت أيدينا نتولى عليهم، أنا ولي على إخواني مثلا بوصية أبيهم، فأروح آكل لك ميراثهم كله حتى إذا بلغوا لم يجدوا شيئا في هذا الميراث. هذا أيضا من مقاييس عدم التدين. التدين ليس مجرد كلام لسان ولا حركات أعضاء، وإنما هو تقوى، والتقوى في القلب تمنع الإنسان من اقتحام المحرمات. وأمر الله قائم على المسامحة، وأمر الناس قائم على المشاححة كما عندهم في القواعد الفقهية. الله يستطيع أن يغفر في حق نفسه وفيما يرتبط بأحكامه، زين، ولكن بالنسبة إلى حقوق الناس الله أوكلها إلى رضا الناس. ما تقدر أنت تأخذ أموال الناس بعدين تقول رب اغفر لي. وأخيرا قضية الالتزام بالوفاء في العقود. أنت تتعاقد مع إنسان في أمر جل أو دق، صغير ولا كبير، لازم توطن نفسك على أن تلتزم بذلك العقد. ما تقدر من البداية لا تتعاقد، أما إذا تعاقد أخذ ذلك العقد برقبتك، صرت مربوط به. وإذا أخليت به في بعض أنواع الإخلال يفسد المعاملة رأسا، وفي بعض أنواع الإخلال يوجب الأرش وتفاوت القيمة. وهنا أنا أفتح بين قوسين ما يرتبط بحملات الحج أو بعض حملات الحج. أكو كثير من الشكاوى من قبل الناس في هذا الاتجاه، لما تيجي تريد تسجل في شهر رجب أو شهر شعبان يعطيك الشمس والقمر اثنيناتهم بيد واحدة، مو كل واحدة بيد. طيب تصريح نهيئ لك منام مرفه محصل، انت مبيت في منا كذا، مخيم عرفات كذا، ما ادري الطعام كذا وكذا، الوصول كذا. هذا اول ما تتعاقد معه وتسلم المبلغ المالي ضمن عقد مبني على مثل هذه المواصفات اللي تعتبر شروط. بعدين تروح تشوف نفسك تايه بالبر، لا تصريح اكو ولا هم يحزنون، وحياتك مهددة، عبادتك مهددة بالإرجاع والفسق والتخريب، في في بعض الحالات حياتك تكون مهددة لأنك قد تسلك طرق غير طبيعية وتتعرض إلى الخطر. وين المبيت فيه من احنا قاعدين في الشارع؟ وين المبيت في عرفات؟ احنا قاعدين في مكان غير مهيئ. وين الطعام اللي كذا وكذا نظام البوفيه المحظوظ اللي يحصل على تمرة وغرشة ماء؟ زين انت تجي هم تقول هدفنا خدمة حجاج بيت الله، عفية على هذه الخدمة، بس باقي عليك تسطرهم الطارات حتى تصير الخدمة أتم وأفضل. زين هذا أنت إما قادر على ذلك على الوفاء بالعقد سويه، ما تقدر من البداية قل له أنا أسعى للحصول على التصريح لكن قد لا أوفره لك، تقبل؟ أنا أسعى للحصول على مكان للمبيت في منى لكن إذا ما قدرت راح تضطر إلى أن تدفع كفارة لمبيتك في مكة أو تبقى في الشارع، إذا قبل خلاص انتهى الموضوع. أما من اللي يقبل يدفع 10 و15 وأكثر من الآلاف مع هالشروط؟ ما حد يقبل بهذا الكلام، وهذا أمر لازم الإشارة إليه، ولا يجوز لا يجوز لصاحب الحملة أن يستحل كل المال. يعني بعدين يجي يقول يلا ارسلوها بوجهنا وكذا وكذا، أمامها أحد طريقين، إما يتحلل من الحجاج وبالفعل الحجاج يكونوا راضين بإبرائه، قل لهم أنا في ذمتي لكم مثلا على التخلفات 1000 2000 أكثر من الريالات فأبيحوني منها، هذا منح أخلاقي يقدر يسوي، إذا قبل الحجاج من طيبة أنفسهم خلاص كأنما استلموا فلوسهم. أو يقول لهم ترى هذا الأمر التخلف اللي صار يساوي هالمقدار من المال، لا يجوز له أن يأخذ تمام المبلغ اللي أعطيته، لازم يرجع، وإذا لم يرجعه فهو سارق للمال. هذا أيضا من مقاييس الإيمان والتدين. قسم من الناس يقول شنو التطويل هذا بلا هالمشاكل، لا، الدين عنده عدة منظومات، عنده منظومة أخلاقية، يا بتسامحوا وتصالحوا والله غفور رحيم، بس هذه مو إلزامية، ليست إلزامية، يا با أنا ما أريد السامح، أنا أريد حقي بالكامل. هنا يجي أمر الفقه والقانون، إذا الإنسان هو تفضلا من أعطى فهذا قد منح كما قلنا أخلاقي، ما في مشكلة، ما ممنوع، يعني مو واجب عليك إلا لازم الطالب قل أنا أدري إلي حق في ذمة هذا لكن أنا كما أريد أن الله أن يعفو عني أنا عفوت عنه، ما في مشكلة. ولكن إذا واحد يقول لا أنا إنسان الـ2000 بالنسبة لي تشكل نسبة محترمة من راتبي، ما أقدر بهالطريقة أريدها، ما حد يقول له لا لا تسوي وانت ضد الأخلاق، يقول أنا أريد أمشي الفقه والقانون هنا. وأريد أشير إلى نقطة أخيرة وأنهي بها الحديث، أنه لا ينبغي أن يخاف الناس من التحاكم والتقاضي أبدا. قسم من الناس يقول أوه إحنا مو أهل محاكم ولا أهل دعاوى ولا أهل كذا، مشاكل أكو، أحقاد أكو، كل واحد يسب الثاني ويغسله من فوق إلى تحت، بعدين يقول إحنا مو أصحاب محاكم، لا روح المحكمة، اذهب وخذ، إما أنت تقول أنا مسامح هذا الإنسان خلاص، لا تتكلم بعد، لا تسب، لا تنتقد، أبرأته يعني خلاص أسقطت حقك، ما إلك حق بعد تتكلم، إذا تتكلم ذاك الوقت أنت تغتابه، أنت مطلوب إليه تكون، لأنه أنت ما إلك حق بإسقاطك هذا الحق، ما تطلب منه أي شيء، فلو قلت في شيء أنت تغتابه، أنت قاعد تتعدى عليه. أما من جهة أنا ما أبغى أروح محاكم، ومن جهة أخرى في كل مكان تغسله من فوق ومن تحت، ما يصير. لا ينبغي أن يخاف الإنسان من أخذ حقه بالطريق القانوني الطبيعي أبدا. هذا طريق اعتياد. القضاء من أعظم أبواب الفقه هو موضوع القضاء، ومن أهم أبواب الفقه. ليش خلوه؟ لأجل الفصل بين الخصومات. إما أكو درجة أخلاقية يحل الناس أمرهم بينهم بالأخلاق، بس بعض القضايا ما تنحل بهذا الجانب، تبقى معلقة. لو كل واحد يشتم الثاني، لا، لازم تروح إلى القضاء الشرعي وتحل مشكلتك هنا. إذا التزم الإنسان بهذه الأمور فعلا ذاك الوقت صار إنسان متدين. عبادته في محلها ومعاملته في محلها. احنا نلاحظ في بعض الأقوال المأثورة الدين المعاملة، مع أن احنا ندري أن الدين عبادة ومعاملة أيضا، لكن كأنه لتعظيم هذا الأمر يريد يقول أنه ماكو في الدين إلا المعاملة، يابا أكو في عبادات كثيرة. لا، هذه جدا عظيمة لأنها فيها حقوق الناس وإقامة النظام الاجتماعي، ولذلك يجعل الدين مقصورا على هذا الجانب. احنا لابد أن نلتزم بالأحكام الشرعية والدينية حتى نصبح متدينين في الصلاة والصيام وفي المعاملة وفي القضاء وفي الولاية وفي كل هذه الأمور، كما كان سادتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. الأئمة أرادوا دينا متكاملا فيه الإنسان يصلي مخلصا لربه ويتقاضى إلى حاكم شرعي ويعطي حق غيره ولا يسرق مال غيره ولا يظلم غيره وهكذا. لأجل هالدين هذا الحسين نهض صلوات الله وسلامه عليه، ضحى بخيرة أصحابه وخلص أهل بيته عليهم السلام من أجل إقامة هذا الدين. ومن أولئك النفر كان القاسم بن الحسن المجتبى سلام الله عليه. استشهد وياه بعض إخوته أيضا، أكبرهم عبد الله بن الحسن يكنى بأبي بكر، أخو القاسم شقيقة أكبر منه وأمهما رملة، استشهد. وأيضا أخوه الآخر ولكن غير الشقيق من أم أخرى، الحسن بن الحسن المعروف بالمثنى، هذا قاتل في المعركة وجرح، قطعت يده، أغمي عليه، سقط بين القتلى، ما أفاق إلا المعركة انتهت. ولأن أخواله بنو فزارة كان لهم صيت في ذلك الوقت، داووه وراعوه إلى أن استمر على قيد الحياة، و أن كان نسل الإمام الحسن غالبا من الحسن المثنى. والثالث كان القاسم بن الحسن سلام الله عليه، هذا اللي يقول فيه الشاعر: ما دب عارضه مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر. هذا غلام 12-13 سنة، ومن محبة كل أم لابنها أنها تريد أن ترى فيه رجلا كاملا تاما، فساعد الله قلب أمه رملة عندما جاء إليها لكي يودعها. جاء إلى الحسين يستأذن للقتال، فقال له: اذهب وودع أمك وعماتك في داخل الخيمات. دخل إلى النساء فأحدقن به، هذه تقبله، تلك تضمه، هذه تنادي في أمان الله، تلك تنادي في دعة الله،
ولزمة رجابت كيانا يا حل عمت بحال قدش ومن الخدير مذهولة طلعت تناديهم يا بني جاسم هالوكيت حيلك العمك ضم لها اليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنو هز الرموح وتجنى يا والدة تدعي لي عمي وحيد بكربلة المن أضم من حي رايح أنا يا والدة من غير ما تقلي نتذكر هنا الشهداء الذين تساقطوا في سبيل الله من شبابنا سقى الله أهاليهم صبرا وسلوانا وذهب بهم إلى الجنة إن شاء الله ذول يذكرون بالقاسم بن الحسن عظم الله أجوركم خرج القاسم من ذلك المخيم أراد وداع عمه فشبك الحسين عليه بكلتا يديه وظلا يبكيان الحسين يبكي على القاسم رأفة به ورحمة له وخوفا عليه والقاسم يبكي على فراق الأب الحنون والعم الشفيق آخر هذا كان الوالد الحقيقي للقاسم طول هذه المدة والآن سيخرج عنه ولا يعود ثم برز إلى الميدان وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن أكثر القتلى فيهم يقول حميد بن مسلم خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر الله أكبر ماذا سيصنعون بهذا القمر ستخسفه السيوف والرماح كأن وجهه فلقة قمر وفي كفه سيف وفي رجليه نعلان وهو يقاتل القوم ما زال يقاتل حتى أكثر القتل فيهم ساعة إذ انقطع شسع نعليه أهوى لكي يشده ويعود إلى القتال جاءه اللعين عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي ضرب القاسم على مفرق رأسه هوى إلى الأرض يخور في دمه وهو ينادي يا عماه يا أبا عبد الله أدركني جاءه الحسين جلس عنده نادى عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثر واتره وقل ناصره أو بك ونادى يا جاسم اجبك يا ريت السيف حز قبلك وريدي نيتكم يوم تخلوني وحيد على خيام العدا والخيل تفتر أويلي جاء ومدد ما بين خور
جابه ومجده ما بين خوف بجعدهم يا ويلي أهم مات بس ما سمعن النسوان صوته اجت ثم تصيح الله اكبر بني في لافة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين واني الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك الى ارواح امواتهم واموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.